جامعي للشرائط. ثم بعد ذلك بين قدس سره أن ابن الفقيه المعتبر في نفوذ تصرف الغير على أوجه وأنحاء ثلاثة. قال قدس سره: ثم ابنه المعتبر في تصرف الغير إما أن يكون على وجه الاستنابة كوكيل الحاكم، أن الحاكم عندما يأذن لوكيله ويجعله نائبا، إذنه هذا على نحو الاستنابة، بأن يجعل الوكيل نائبا عنه، إما أن يكون على وجه الاستنابة كوكيل الحاكم، وإما أن يكون إذن الفقيه المعتبر على وجه التفويض والتولية كمتولي الأوقاف من قبل الحاكم، كمتولي الأوقاف. فهذا الشخص المتولي متول من قبل الحاكم، أعني مأذونا من قبل الحاكم، فإذن الحاكم على وجه التولية، وتفويض بأن يفوض الفقيه أمر الوقف إلى شخص فيجعله متوليا على ذلك الأمر. هذان الوجهان، وجه الاستنابة ووجه التولية، هذان من شؤون استقلال الفقيه بالتصرف، من شؤون المعنى الأول استقلال الفقيه بالتصرف، يعني الفقيه مستقلا يأذن للوكيل ويأذن لشخص يجعله ماذا؟ يجعله متوليا على الوقف. الوجه الثالث، وإما هذا الوجه من شؤون إناطة، من شؤون إناطة صحة تصرف الغير، إناطة صحة تصرف الغير بإذن الحاكمين، يعني هذا الوجه راجع لمن؟ إلى المعنى الثاني، الولاية غير الاستقلالية، وإما أن يكون على وجه الرضا كإذن الحاكم لغيره في الصلاة على ميت لا ولي له، لأنه تعلمون في أداء الصلاة على الميت لابد أن يستأذن من ولي الميت، فإذا لم يكن له ولي فعند ذلك الحاكم الشرعي ولي من لا ولي له. فعندما يأذن الحاكم، هذا معناه ماذا؟ معناه المعنى الثاني، يعني المصلي صلاة الميت، المصلي صلاة الميت صحة أدائه منوطة بإذن الحاكم الشرعي، فهذا راجع لمن؟ إلى المعنى الثاني، الولاية غير الاستقلالية، يعني هذا الشخص إنما يكون وليا غاية الأمر ماذا؟ غير مستقل في تصرفه، يعني ما ممكن أن يصلي على الميت إذا لم يستأذن من الحاكمين. فهذه وجوه ثلاثة علماً لإذن الحاكم، الإذن المعتبر في صحة تصرف الغير. ثم بعد هذه المقدمة يقول: إذا عرفت هذا فنقول مقتضى الأصل. بعد هذه المقدمة يؤسس قدس سره أصلا في المسألة. الأصل الأولي في المسألة أنه باستثناء الذات المقدسة تبارك وتعالى الذي تكون ولايته ذاتية باعتباره خالق كل شيء، وأن جميع ما في هذا الكون فإنه من فيوضاته، فإنه منه تبارك وتعالى، باستثناء الباري جل وعلا فلا ولاية لأي أحد على أي أحد. هذا هو الأصل الأولي في المسألة، وهذا الأصل مستفاد من العمومات الواردة في الروايات المباركة من قبيل لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. الناس مسلطون على أموالهم، لا تكن عبد الغير وقد جعلك الله حرا، إلى غير ذلك من العمومات الواردة في الروايات المباركة. ولكن خرجنا من هذا الأصل في خصوص موردين: المورد الأول الأنبياء عليهم السلام، المورد الآخر الأئمة المعصومون صلوات الله عليهم. وثبوت الولاية لهم إنما استدلوا عليه بالأدلة الأربعة، لذا قال قدس سره: إذا عرفت هذا فنقول مقتضى الأصل، أي الأصل الأول، عدم ثبوت الولاية لأحد بشيء من الوجوه المذكورة. في بعض النسخ: عدم ثبوت الولاية لأحد على أحد في شيء من الوجوه المذكورة. خرجنا عن هذا الأصل ماذا؟ خرجنا عن هذا الأصل في خصوص النبي والأئمة صلوات الله عليهم بما بالأدلة الأربعة. المراد من الولاية بلي له أخوة كل الأنبياء غاية ما في نعم هو بلي كل الأنبياء، نعم، بما فيه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم والقوم الآخر والفريق المورد الآخر الأئمة الأطهار. المراد من الولاية هنا الولاية التشريعية للنبي وآله صلوات الله عليهم أجمعين، باعتبار أن الشيخ رحمه الله لم يتعرض للولاية التكوينية، لأنهم عليهم السلام لهم ولاية في التكوين وولاية في التشريع، لكن محل الكلام محل البحث حيث أنه متعلق بالولاية التشريعية، فلذلك تعرض للولاية التشريعية. ثبوت الولاية التشريعية للنبي الأعظم ولآله عليهم السلام جميعا بالأدلة الأربعة. أما الدليل الأول الكتاب، قال بالأدلة الأربعة، يذكر أولا الكتاب الآيات، قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقد ذكر الميرزا علي الإيرواني قدس سره في حاشيته على المكاسب: لعل وجه أولويته صلى الله عليه وآله كونه أبصر بمصالح المؤمنين ومضارهم، فيقودهم إلى مصالحهم، فيقودهم إلى مصالحهم ويكفهم عن مضارهم بأحسن مما هم يقودون ويمسكون. ثم هذه الولاية المطلقة الثابتة للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله، نقول بغميمة عدم القول بالفصل، هذه الولاية المطلقة ثابتة أيضا لعترته وآله الأئمة المعصومين عليهم السلام، وقوله تعالى: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يعني إذا قضى الله سبحانه وتعالى ورسوله، إذا قضى بأمر، عند ذلك ما كان لمؤمن ولا مؤمنة ماذا؟ لم يكن لهم الخيرة، بعد ما لهم الاختيار من أمرهم، فذلك الأمر يكون نافذا على المؤمن على المؤمنة ويكون لازما. ومحل الشاهد في الآية المباركة قوله تعالى: أمرا، حيث أنه منون بتنوين التنكير فيفيد الإطلاق، يعني أي أمر من أوامر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، سواء كانت الشرعية أم العرفية أم العادية، كل ذلك إذا قضى به صلى الله عليه وآله يكون ماذا؟ يكون نافذا على المؤمنين والمؤمنات، وليس لهم الخيرة. أيضا بضميمة عدم القول بالفصل تثبت هذه الولاية المطلقة للأئمة الأطهار عليهم السلام. وقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، بناء على أن الضمير في قوله أمره راجع إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كما ذكر ذلك المفسرون. وقوله تعالى أمره مفرد مضاف، والمفرد المضاف يفيد الإطلاق، فيشمل أي أمر يصدر من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. وقوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هنا الآية بعد هي تشمل الأئمة الأطهار عليهم السلام من خلال قوله وأولي الأمر. وقوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله. والذين آمنوا، اللي أجمع المفسرون على أن المراد منهم هو أمير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليه، حيث تصدق بخاتمه في الركوع، إلى غير ذلك من الآيات المباركة التي يستفاد من إطلاق بعضها ومن عموم بعضها أن الولاية الثابتة للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله ولعترته ولاية مطلقة. هذا جانب من الاستدلال بالآيات. الدليل الثاني من الأدلة الأربعة الاستدلال بالسنة، يبدأ من قوله: قال قدس سره وقال النبي صلى الله عليه وآله كما في رواية أيوب بن عطية الملقب بالحذاء قال النبي صلى الله عليه وآله أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. تقريب الاستدلال أيضا نفس التقريب الذي ذكرناه في الآيات أن الولاية مطلقة أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من دون تقييد للولاية وهذه الولاية المطلقة بضميمة عدم القول بالفاصل تثبت للأئمة الأطهار صلوات الله عليهم. وأيضا قال النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في يوم غدير خم ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى. قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه. والأخبار في افتراضي أيضا ما زال رحمه الله في بيان الاستدلال بالسنة بالروايات بالأخبار. قال والأخبار في افتراض طاعتهم عليهم السلام وكون معصيتهم عليهم السلام كمعصية الله هكذا أخبار كثيرة عندنا. يكفي في ذلك أي يكفي في ولايتهم عليهم السلام وافتراض طاعتهم يكفي في ذلك منها من تلك الأخبار يكفي الاستشهاد بهذه الروايات الثلاثة المعروفة. الرواية الأولى مقبولة عمر بن حنظلة وهذا ذكرنا في بعض الدروس أنها إنما كانت مقبولة باعتبار أن الأصحاب تلقوها بالقبول وإن كان هناك كلام في سندها يعني لا تخلو الرواية عن الضعف والخلل السندي إلا أن الأصحاب تلقوها بالقبول فلذلك سميت مقبولة مقبولة عمر بن حنظلة حيث ورد فيها في هذه الرواية ورد فيها بعد بيان صفات القاضي الإمامي باعتبار هذه الرواية إنما هي موجودة في أبواب صفات القاضي من الوسائل فالإمام أولا بيّن صفات القاضي الإمامي بعد بيان الصفات قال عليه السلام فإني قد جعلته يعني الحاكم الشرعي فإني قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله تعالى وعلينا رد والراد علينا الراد على الله. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية ومشهورة أبي خديجة وقد ورد فيها قوله عليه السلام فإني قد جعلته عليكم قاضيا قد جعلت أي الحاكم الشرعي اللي من قبلنا. بعد الرواية الثالثة التوقيع الذي سيأتي إن شاء الله تعالى في صفحة 555 من هذه النسخة. الرواية اللي مذكورة في أكثر من مصدر من المجاميع الحديثية عندما يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه فيها وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. قال حيث علل عليه السلام فيها هي الضمير، البعض يرجع الضمير إلى القريق التوقيع الشريف، البعض الآخر يقول لا، المضمون نفس المضمون، أنه جعلته عليكم حاكما، جعلته حجة عليكم، وأنا حجة الله. هذا المضمون العام وارد في هذه الروايات الثلاثة بأسرها، حيث علل عليه السلام فيها حكومة الفقيه الجامع وتسلطه على الناس بمن؟ بأني قد جعلته كذلك وأنه حجتي عليكم. هذا قول الشيخ رحمه الله حيث علل هذا التقرير لولايتهم عليهم السلام، وكأن قائلا يسأل أنه ما وجه المناسبة في الاستدلال بهذه الروايات الثلاثة في المقام. فإن البحث الذي نبحث عنه إنما هو ثبوت الولاية للأئمة عليهم السلام، هم خط امتداد للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. بحثنا في ثبوت الولاية للأئمة الأطهار، بينما المذكور في هذه الروايات الثلاثة جعل الولاية ومنصب الولاية لنائبهم وهو الحاكم الفقيه الجامع للشرائط، فإنه جعلته عليكم حاكما، أو جعلته عليكم قاضيا، جعلته عليكم حجة وأنا حجة الله. فما وجه المناسبة؟ فيأتي الشيخ رحمه الله يقرب تقريب لولايتهم عليهم السلام على أساس أن الفقيه جعل حاكما من قبله عليه السلام، وجعل حجة عنه عليه السلام. الفقيه جعل ماذا؟ حاكما من قبله، أي من قبل الإمام عليه السلام، وجعل حجة على الناس، على الأمة، عنه، أي عنه، عن المعصوم عليه السلام. وهذا الجعل من قبل المعصوم لا يمكن، وهذا الجعل لا يمكن إلا أن ماذا؟ إلا إذا كان هذا المنصب الشامخ العظيم الراسخ كان ماذا؟ كان قد ثابتا لهم صلوات الله عليهم. هذا المنصب لو لم يكن ثابتا لهم يحق أنه شنو؟ أن يجعل هذه، أن يجعل هذا المنصب علما لنوابهم، أي للفقهاء النواب الحكماء، حكماء الشرع. فحيث أن الفقيه قد جعل نائبا، جعل حاكما من قبله، جعل حجة عنه عليهم السلام، عنهم صلوات الله عليهم، وهذا الجعل لا يمكن إلا إذا كان قد ثبت هذا المنصب الشامخ العظيم لهم صلوات الله عليهم. فبطريق البرهان الإني، بطريق البرهان الإني نستدل على ماذا؟ على ثبوت الولاية هذه للأئمة عليهم السلام. قال: حيث علل الإمام فيها حكومة الفقيه وتسلط الفقيه على الناس بمن؟ بأني قد جعلته كذلك وأنه حجتي عليكم. هذا ما يتعلق بجانب من الاستدلال بالسنة، أعني الأخبار المباركة. الدليل الثالث الإجماع من الأدلة الأربعة، وأما الإجماع قال فغير خفي. لم يوجد أحد من فقهائنا الإمامية قد ناقش وقد خالف في ذلك، وإن كان يعني هذا كأصل المطلب فواضح غير خفي، وإن كان البعض يناقش في ماذا؟ في الاستناد إلى الإجماع بعد ماذا؟ بعد وجود الدليلين الكتاب والسنة، فيكون الإجماع ماذا؟ مدركيا بهذا اللحاظ المناقشة، لا المناقشة في أصل المطلب. الدليل الرابع من الأدلة الأربعة قال: وأما العقل القطعي. درستم في الأصول أن العقل القطعي هناك مستقل منه وهناك غير مستقل. قال: فالمستقل منه، يعني حكم العقل القطعي المستقل، حكم العقل بوجوب شكر المنعم. هذا شو وقت؟ يعني العقل عقل كل عاقل يستقل في الحكم بوجوب شكر المنعم. متى؟ قال: بعد معرفتي، يعني بعد الصغرى، بعد ما ننقح الصغرى تجي هذه الكبرى وجوب شكر المنعم. بعد معرفتي أنهم صلوات الله عليهم أولياء النعم، فبعد هذه الصغرى، أي بعد معرفتي أن الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم كونهم الفيوضات الإلهية من قبل المولى جل وعلا وأنهم أولياء النعم، فهم نعمة الله تعالى على الخلق، وهم الوسيلة والسبب الحقيقي لسعادة البشر في الدارين. فإذن الصغرى ماذا؟ فإذن هم أولياء النعم، إذن هم النعمة الحقيقية من قبل الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك عقل كل عاقل يستقل بمن؟ يستقل بالكبرى بوجوب شكر المنعم. يعني ماذا وجوب شكر المنعم؟ من مصاديق هذا الشكر، من مصاديق شكر المنعم، الالتزام والإطاعة والانقياد لأوامرهم صلوات الله عليهم والاجتناب عن نواهيهم عما ينهوننا من عنها. قال: فالمستقل من حكم العقل القطعي حكم عقل كل عاقل، حكمه مستقلا بوجوب شكر المنعم بعد معرفة الصغرى، بعد معرفة أنهم عليهم السلام أولياء النعم. هذا العقل، الحكم العقلي القطعي المستقل. قال: والغير المستقل، يعني حكم العقل القطعي بس غير المستقل، يعني بمعونة الشرعي، حكمه بأن الأبوة، المراد من الأبوة هنا الأبوة الظاهرية، الأب الجسماني. وعندنا روايات، عندنا نصوص، عندنا نصوص أعم من الروايات والقرآن، أنه يجب على الإبن أن يطيع ماذا؟ أن يطيع أباه، إلا في ماذا؟ وهذا هم النص موجود استدراك منه، إلا في المعاصي، وإلا الابن عليه أن يطيعه وأن ينفذ أوامر أبيه وينتهي بنواهيه. زين. قال: أن الأبوة الظاهرية إذا اقتضت وجوب طاعة الأب على الابن في الجملة، في الجملة إشارة إلى الواجبات المباحات، يعني في استثناء المعاصي باعتبار لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال: الأبوة الظاهرية إذا كانت هكذا، الأب الجسماني إذا كان يقتضي ماذا؟ وجوب طاعة الأب على الابن، كانت الإمامة، يعني كانت الأبوة الروحانية المعنوية مقتضية لوجوب طاعة الإمام على الرعية بطريق أولى. وجه الأولوية هو يبينه رحمه الله، قال: لأن الحق هنا، يعني حق الطاعة هنا في بابي وفي مقام طاعة الأئمة وإطاعتهم عليهم السلام والانقياد لأوامرهم ونواهيهم، هذا الحق أعظم من حق ماذا؟ من حق الطاعة في باب الأبوة الظاهرية بمراتب كثيرة. فتأمل لعله إشارة إلى دقة المطلب، وإن كان البعض هناك يذكر بعض الوجوه التي يمكن أن يشير الشيخ الأعظم رحمه الله لذلك. من جملة الأمر بالتأمل أنه ينبغي أن يفكك بين ولاية الأئمة عليهم السلام وبين طاعتهم. تلاحظون الشيخ رحمه الله يعني بين المطلب بنحو كلي، سرد المطلب، ما فصل بين الولاية وبين طاعتهم، يعني مبحث الولاية ومبحث طاعة الأئمة عليهم السلام. فالبعض يقول لا، ينبغي التفكيك. تفكيك وين؟ تفكيك في البيان، في العبارة. تلاحظون في الصفحة الماضية ذكر الاستدلال بالآيات، من جملة الاستدلال بالآيات قوله تعالى أطيعوا الله. بعد لما اجى علما الى الروايات ذكر كلام النبي صلى الله عليه واله وسلم في روايه الحذاء وفي غدير خون، هذا على ما هو عليه. لكن بعدين قال والاخبار في افتراض طاعتهم وكون معصيتهم كمعصيه الله. هذا ايضا وين كون انعاف؟ انعاف في مساله او في باب طاعه الائمه والانقياد الى اوامرهم، مو مساله ماذا؟ الولايه. فلعل الأمر بالتأمل إشارة إلى أنه هنا مطلبان ينبغي التفكيك بينهما. لكن والمقصود من جميع ذلك ماذا؟ تقول ليش نذكر هاي الأدلة الأربعة في ثبوت الولاية التشريعية للنبي الأعظم وعترته صلوات الله عليهم أجمعين؟ والمقصود من جميع ذلك دفع ما يتوهم من أن وجوب طاعة الإمام هذا التكليف مختص بالأوامر الشرعية فقط. يعني إذا أمرونا بأوامر وتكاليف شرعية نطيعهم، أما إذا أمرونا بأوامر عرفية عادية سياسية وما شاكل ذلك فلا يجب. والحال عرفنا من خلال الأدلة الأربعة وجوب طاعتهم مطلقا. قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره، قلنا إطلاق مطلق الأوامر. وذاك قوله تعالى ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، تنوين تنكير أي أمر شرعيا غير شرعي. قال وأنه لا دليل على وجوب إطاعته في أوامره العرفية أو سلطنته على الأموال والأنفس. وقد عرفتم دفع هذا التوهم من خلال الاستدلال بالأدلة الأربعة. وبالجملة كلام كلي، فالمستفاد من الأدلة الأربعة بعد التتبع والتأمل فيها أن للإمام عليه السلام سلطنة مطلقة على الرعية من قبل الله سبحانه وتعالى، وأن تصرف الأئمة عليهم السلام نافذ على الرعية ماض مطلقا، سواء كانت في الأمور الشرعية أم في غير الأمور الشرعية. هذا البحث كله في ولاية التشريعية للنبي الأكرم وعترته عليهم السلام بالمعنى الأول، أعني الاستقلال بالتصرف، الولاية الاستقلالية. قال هذا كله في ولايتهم بالمعنى الأول، وأما الولاية بالمعنى الثاني، الولاية غير الاستقلالية، أعني اشتراط تصرف الغير، اشتراط بمن؟ بإذنهم عليهم السلام. هذا البحث سيأتي إن شاء الله تعالى بعد تعطيل مناسبة استشهاد موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، أعني إن شاء الله يكون الدرس يوم الأحد بعد مناسبة وزيارة يوم المبعث الشريف. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم وإليكم.